إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: فرقة أمنية توقف مساء أمس رئيس الحكومة الأسبق التونسي والقيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي. خبراء في العلوم الفلاحية يؤكدون في الجزائر العاصمة على ضرورة تسريع مسار التصديق على المنتجات الفلاحية الجزائرية من أجل حمايتها من القرصنة على مستوى الأسواق العالمية. رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب يقول إن هناك مباحثات أولية مع المغرب من أجل بحث توفير خط سيولة جديد من النوع المرن. نقيب الأفران في جبل لبنان يعتبر أن أزمة الرغيف الحالية تشير إلى إمكانية رفع الدعم كليا عن الخبز، ويحذر من حصول دم في الأفران. حاكم منطقة لوغانسك يقول إن القوات الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك. وصول وفد من الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا إلى الجزائر لحضور فعاليات افتتاح النسخة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام بمدينة وهران. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من تونس، حيث أوقفت فرقة أمنية مساء أمس رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي في ولاية سوسة. حجزت هاتف الجبالي وهاتف زوجته وقامت باقتياده إلى وجهة غير معلومة بتهمة عدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية، وفق رواية تضمنتها تدوينة نشرت على صفحة الجبالي الرسمية على موقع فيسبوك وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما تداولت خبر الإيقاف صفحات قياديين في النهضة من بينهم عبد اللطيف المكي ورفيق عبد السلام، مثلما ألمح إليه بيان نشر على صفحة نقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية تحدث عن إيقاف وإدراج عدد من الأشخاص بالتفتيش على خلفية قضية التمويلات الأجنبية المتهم فيها أعضاء في جمعية نماء تونس الخيرية. وكما تقول وكالة تونس إفريقيا للأنباء وجاء في تدوين المنشور على صفحة الجبالي أن عائلته تحمل رئيس الدولة شخصيا كامل المسؤولية على سلامة الجبالي الجسدية والنفسية، كما أهابت العائلة بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات التي وصفتها بالقمعية والتجاوزات اللا إنسانية على الحقوق والحريات المضمونة في الدستور والمعاهدات الدولية. وذكرت مصادر متطابقة أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت عشية الخميس لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية نماء تونس الخيرية. ودائما حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأشارت مصادر إلى أن أحد أقارب الجبالي محل تفتيش على ذمة هذه القضية. ذكر أنه في شهر أيار مايو الماضي قامت عناصر أمنية بالتحري بخصوص تشغيل عمال أجانب وحيازة مواد كيميائية بورشة في أكودا تعود ملكيتها لزوجة الجبالي. أكد خبراء في العلوم الفلاحية يوم أمس في الجزائر العاصمة على ضرورة تسريع مسار التصديق على المنتجات الفلاحية الجزائرية من أجل حمايتها من القرصنة على مستوى الأسواق العالمية. وأوضح الخبراء خلال يوم تحسيسي حول دور التكوين والتوجيه الفلاحي في مجال الممارسات الفلاحية السليمة والتنمية المستدامة، أوضح أنه بسبب غياب التصديق فإن منتجاتنا أي الخضر والفواكه تعرض في الأسواق الخارجية لتباع كمنتجات غير محددة، مما يعرضها لخطر القرصنة. وقد بادر بتنظيم هذا الحدث الغرفة الوطنية للفلاحة بالتعاون مع المؤسسة الجزائرية للممارسات الزراعية السليمة، وذلك بمقر الغرفة. في هذا الصدد أكد ممثل المؤسسة الجزائرية للممارسات الزراعية السليمة عيسى زغماتي أن منتجاتنا وبعد تصديرها يتم تسويقها بسهولة ويعاد توضيبها وتصدر مجدداً تحت علامة بلد آخر، وبالتالي فإنه من الضروري أن تخضع لعملية التصديق حسب ما قال وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف يقول إن التصديق للممارسات الفلاحية السليمة عبر مرجع عالمي يسمح بتتبع المنتوج مما يمنحها الموثوقية على مستوى الأسواق الدولية. وفضلا عن الشق الاقتصادي، فقد أشار زغماتي إلى الجانب الصحي والبيئي للتصديق، موضحا أن هذا الأخير يشكل في المقام الأول حماية الفلاحين والمستهلكين من مخلفات المبيدات، وكذلك الحفاظ على البيئة من تلوث مياه السقي وتلوث التربة وملوحتها. كما أشار المتدخلون إلى أن التصديق على المنتجات الفلاحية يمر إلزاميا بتحسيس الفلاحين والتجار والمصدرين. وتطرق زغماتي إلى التعاقد الفلاحي الذي يربط المنتج أي الفلاح بالتاجر أو المصدر، مما يدفع الفلاح إلى احترام المقاييس الصحية والصحة النباتية للحصول على منتوج سليم ويستجيب لمتطلبات السوق المحلية والدولية. من جانبه اقترح الخبير الفلاحي خالد عساوي ومن نفس المؤسسة التوقيع على اتفاقية مع الغرفة الوطنية الجزائرية للفلاحة من أجل ضمان تكوين مجاني للمكونين من جميع الغرف الفلاحية الولائية من أجل إجراء عمليات تشخيص على مستوى المستثمرات الفلاحية عبر التراب الجزائري، وكذلك لتقييم مدى تطبيق الممارسات الفلاحية السليمة في الجزائر. وأضاف أن هذه الدراسة المسبقة ستسمح بتسريع الأمور عبر تحضير الأرضية للفلاحين الراغبين في تبني عملية التصديق. أما الرئيس المدير العام للغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حنبلي فقد تطرق لدور المؤسسات الوطنية في ترقية الفلاحة الإيكولوجية والمنتجات العضوية، معتبرا أن الجزائر جد متقدمة مقارنة بالبلدان الصناعية المعروفة باستعمالها المفرط للأسمدة الكيميائية. قال روبرتو كارداريلي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب في تصريح صحفي على هامش مؤتمر نظم بالشراكة بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي ومجلة صندوق النقد الدولي، قال إن هناك مباحثات أولية مع المغرب من أجل بحث توفير خط سيولة جديد من النوع المرن، وتابع أن الوصول إلى إبرام اتفاق حول ذلك الخط يقتضي تحقيق العديد من الشروط التي تسهل إتاحته. وأضاف أنه بينما يبقى توفير خط الوقاية والسيولة الـ LPL مرتهنا بالتوتر على إطار اقتصادي قوي، فإن خط السيولة الجديد المرن الذي يتطلع إليه المغرب يستدعي إطارا ماكرو اقتصادي قوي جدا. وأوضح أن الخط الذي يسعى إليه المغرب لا يتضمن أي شروط. سبق للمغرب أن استعمل خط السيولة والوقاية عام 2020 الذي أتاحه له صندوق النقد الدولي، والذي كان بحدود 3 مليارات دولار لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كورونا. في لبنان اعتبر نقيب الأفران لجبل لبنان أنطوان سعيف أن أزمة الرغيف الحالية تشير إلى إمكانية رفع الدعم كليا عن الخبز كما حصل في المواد النفطية في السابق. وكشف سيف في حديث إذاعي عن اجتماع اليوم مع وزير الاقتصاد أمين سلام الذي يسعى لتأمين كميات القمح المطلوبة، وأوضح أن السبب الرئيسي للأزمة هو عدم توفر مادة الطحين بشكل كاف، بالإضافة إلى أن 5 مطاحن في لبنان لا تعمل. وحذر السيف من حصول دم في الأفران كما قال بسبب دفعهم إلى الواجهة أمام المواطنين. على صعيد آخر وتعليقا على توقيع اتفاق استجرار الغاز بين لبنان ومصر، رحب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بتوصل مصر ولبنان إلى اتفاق لتوفير الغاز للبنان للتخفيف من أزمة الطاقة، معتبرا أنها خطوة مهمة نحو التعاون الإقليمي لدعم الشعب اللبناني كما قال. وأشار نيد برايس إلى أنه نتطلع للعمل مع البنك الدولي لمراجعة التفاصيل كما قال. ودائما بالشأن اللبناني، ترأس مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل اجتماعا في قصر الإليزي لإقرار كيفية توزيع المساعدات الدولية المقررة للبنان والنظر في الإجراءات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وتم بحث الجدول الزمني للاستحقاقات السياسية المنتظرة. في الأردن أثار مقتل الطالبة إيمان إرشيد في إحدى الجامعات الخاصة أمس غضب الأردنيين، بينما لا يزال البحث جاريا عن القاتل الذي أطلق 6 رصاصات عليها قبل الفرار من موقع الجريمة. وبحسب بيان لمديرية الأمن العام الأردنية صدر أمس، أقدم أحد الأشخاص على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة الأردنية. وأضاف البيان أن الفتاة أسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار وبشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه، ولاحقا فارقت الفتاة الحياة متأثرة بإصابتها. مصدر قريب من التحقيق قال إن المغدورة إيمان إرشيد في 21 من عمرها، والتي تدرس في كلية التمريض في جامعة العلوم التطبيقية شمالي عمان، أصيبت بست عيارات نارية في الرأس. أكد محمد نسيم حقاني المتحدث باسم وزارة الكوارث الأفغانية اليوم أن السلطات أنهت البحث عن ناجين بعد زلزال الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص، وقال أن نحو 10,000 منزل دمرت جزئيا أو كليا في الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء الماضي في منطقة نائية من البلاد. شعر السكان بالزلزال في عدة ولايات بالمنطقة، وكذلك في العاصمة كابول الواقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال مركز الزلزال، وشعر بها السكان أيضا في باكستان المجاورة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات فيها. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن حزنه العميق لهذه المأساة، وأشار إلى أن السلطات الباكستانية تعمل لتقديم الدعم لجارتها. وكتب مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان توماس نيكلاسون على تويتر أنه يراقب الاتحاد الوضع وهو على استعداد للتنسيق وتقديم المساعدات الطارئة. الأمم المتحدة قالت أيضا أنها تدرس حاجات المساعدة. وغالبا ما تضرب زلازل شمال أفغانستان وخصوصا محيط سلسلة هندوكوش الجبلية، حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وتلحق الهزات الأرضية أضرارا بالمباني والمنازل المبنية بشكل سيء في أفغانستان. نذكر أنه عام 2015 لقي ما يقارب 200 شخص حتفهم في البلاد بعد زلزال بلغت قوته 7.5 درجات، وأودى بحياة عدد أكبر من الأشخاص في باكستان المجاورة. قال حاكم منطقة لوغانسك اليوم أن القوات الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الواقع شرق البلاد بعد قتال شرس مع الروس متواصل منذ أسابيع. من جانبه أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترسل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار، تشمل المزيد من أنظمة الصواريخ لاستخدامها ضد القوات الروسية. المتحدث باسم البيت الأبيض قال إن هذه الحزمة تضم أسلحة ومعدات، بينها أنظمة راجمات صواريخ فائقة الحركة، إضافة إلى ذخائر وصواريخ بالألاف وزوارق دورية. وأيضا قتل 4 أشخاص وجرح 5 آخرون في تحطم طائرة شحن عسكرية في منطقة رزيان الروسية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق موسكو، حسب ما ذكرت السلطات المحلية. قتل 4 عناصر من الشرطة و9 أفراد يشتبه في انتمائهم إلى عصابة من بينهم امرأة خلال عملية لتحرير مختطفين في ولاية في غرب المكسيك، حسب ما أعلنت السلطات. وبعد تبادل لإطلاق النار حصل حول منزل في ضواحي مدينة غوادالاخار ودام أكثر من ساعة، بحسب شهود حرر رجلان كانا مختطفين داخل المبنى، حررا حسب ما قال المدعي العام للولاية. وتوجه عناصر الشرطة إلى المكان حيث استقبلتهم امرأة أكدت لهم أن الإبلاغ كاذب. بعد ذلك تعرضت سيارة دورية الشرطة لإطلاق نار. نصل إلى صفحة الرياضية، فقد وصل وفد من الجالية الوطنية الجزائرية المقيمة بفرنسا إلى الجزائر لحضور فعاليات افتتاح النسخة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام بمدينة وهران وتنطلق غدا السبت. وكان في استقبال هذا الوفد المكون من 48 شابا بمطار هواري بمدن الدولي كل من رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حداوي والأمين العام لوزارة الشباب والرياضة سليمان طيابي. وفي تصريح للصحافة قال الطيابي أن هذه المبادرة تهدف إلى تعريف الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر بالمقومات السياحية والثقافية التي تزخر بها الجزائر، مبرزا أن الدولة الجزائرية تعمل على إشراك أفراد الجالية في كل المناسبات التي تنظمها لكي لم الشمل لأبنائها. من جهته أشار حيدوي إلى أن حضور وفد من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا افتتاح النسخة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط يترجم الإرادة السياسية القوية للرئيس الجزائري في تمكين أبناء جالياتنا الجزائرية بالخارج من تبوؤ المكانة التي يستحقونها في وطنهم، مشيرا إلى أن هؤلاء سيحضرون أيضا الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية كما قال. للإشارة يتشكل الوفد الذي جاء من فرنسا إلى الجزائر من طلبة ورياضيين وأكاديميين وكذلك رؤساء مؤسسات. ودائما بالنسبة إلى هذه الألعاب، وصلت إلى مدينة وهران بعثة مصر للمشاركة في هذه الدورة، وكان في استقبال بعثة مصر في مطار أحمد بن بلة مدينة وهران وفد مقدمة البعثة التي حضرت للجزائر يوم السبت الماضي للترتيب لاستقبال أفراد البعثة. وشهد استقبال البعثة ترحيبا أيضا من قبل اللجنة المنظمة وحفاوة الاستقبال، حيث حضرت بعثة مصر على متن طائرة خاصة. وكان وفد مقدمة البعثة قد توجه إلى مدينة وهران الأسبوع الماضي من أجل الترتيب لتسجيل البعثة واستلام مقرات الإقامة ومواعيد التدريبات وتنقلات البعثة وتسجيل كافة العقبات قبل وصول بعثة مصر. على كل حال، سوف نعود نتحدث بالتفصيل عن هذه الألعاب في نشاطنا الرياضية مساء اليوم. شكرا لإصغائكم ولريمو جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.